الروح القدس إله واحد أمين. يحدثنا الكتاب المقدس إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فهل ما يحدث من أوبئة وخاصة الوباء الوحشي المسمى كورونا، هل هو غضب من الله؟ من المعروف إن هذا الوباء تجربة مريرة مريرة على كل العالم، ولم يسبق له مثيل. لكن الكتاب المقدس في رسالة معلمنا يعقوب بيقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. شهوة الإنسان هنا طموحه، عاوز يعمل ويخلق ويستنسخ، عاوز يصل إنه يخلق شيء، يخلق. وهذا ما حدث ويحدث في الهندسة الوراثية. ربما الفائدة الوحيدة من الهندسة الوراثية تطوير المحاصيل الزراعية، لكن تطبيقها على الإنسان للوصول إلى ما يشتهيه الإنسان أمر في منتهى الخطورة، لأن اللعب في الجينات قد يفلت مكروب ما زي ميكروب كورونا لا تحمد عقباه، وهذا ما حدث ربما في فيروس كورونا. القديس أثناسيوس الرسولي، الرجل البطل في مجمع نيقية من سنة 325، يعني من 1690، يعني من زمان، يعني قال إيه؟ في البدء لم يكن الشر موجود ولا الكوارث ولا الأوبئة، ويسأل سؤال ويجيب عليه. فهو مصدر الشر الموجود في العالم، ما هي الكوارث التي لماذا الكوارث تحدث؟ بيقول ان الناس بدأوا يخترعون، بدأوا اختراعات عشان يصلوا الى اختراعاتهم سبب ضربهم ضررهم. أخو الحبيب، إن الله خلق كل شيء حسن، خلق الإنسان حرا مسؤولا عن تصرفاته وأفعاله، لكن كثير ما يسيء الإنسان إلى هذه الحرية فتسبب له الكثير التي تؤذيه وتؤذي الآخرين. فمثلا السائق اللي بيشرب المخمور ده بقى، لما يسوق عربية وفيها عشرات الناس ويعمل حادث والناس تموت، هل الله هو السبب؟ الله هو السبب في ذلك؟ ده الله بيحب الإنسان، هكذا أحب الله العالم، فمش معقول يهلكه لكي لا يهلك. وبيقول حتى الخطاة بيحبهم، جاء من أجلهم، بيقول لا يص لا طبعا الأصحاء لا يحتاجون إلى الأطباء بل المرضى. ويقول أرضا الله لا يريد الخاطئ إلا أن يرجع ويحيا. الله مش بيبيد الإنسان ولا ضد الإنسان ولا يرسل أوبئة للإنسان. البلايا التي تحدث هي يجربها الإنسان لنفسه. مثلا مرض الإيدز، الله مسؤول عنه. الله خلق كل شيء ووضع للكون نظاما دقيقا للغاية، وضع قانون الجاذبية. قانون الجاذبية لحفظ توازن الأرض. واحد يرمي نفسه من فوق، هل الله هو السبب؟ إن التغيرات التي يسببها الإنسان بتصرفاته الطائشة في البيئة أدت إلى حدوث كوارث. الإنسان تسبب في تدهور البيئة، بالمصطلح الجغرافي deterioration، ومن نتيجته الأرض بدأت تنبت له شوكا وحسكا. ثقب الأمازون، ثقب الأذون في الطبيعة، هل سببه الله؟ ماذا يقول العلم عن غاز الأذون؟ غاز الأذون هو أحد مكونات الغلاف الجوي المحيط بالأرض الذي يشارك في دوران الأرض الدائم، وهذا الغاز عديم اللون لكن نفاذ الرائحة، سام جدا لكل الكائنات الحية، وهو موجود في الجو بنسبة كبيرة طبعا، لكن موجود قريب من الغلاف الجوي بنسبة بسيطة. فما يحدث الآن في البيئة أدى إلى استنزاف طبقة الأذنون الموجودة في الغلاف الجوي، والنتيجة إيه؟ تسبب في ثقب الأذون، مما جعل الأشعة فوق البنفسجية تنفذ إلى سطح الأرض وتسبب الكثير من الأمراض والتغيير في المناخ. ربما الأمراض اللي بتحدث والأوبئة نتيجة ذلك. تغيير في المناخ هل يعقل؟ ولا قرأنا في طبعا أن شهر مارس اللي هو زهرة الربيع اللي كنا نتغنى به أتاك الربيع طلقوا يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد يتكلم، نلقى في أمطار وفي سيول وفي برد، نتيجة إيه؟ نتيجة إن الإنسان دهور البيئة. إيه تدهور البيئة سببه إيه؟ الإنسان لوث الأرض ولوث البحر ولوث الجو، تلوث من أول الأخر. ربما هذه الأوبئة التي تنشأ من كده كل سنة نسمع وباء، وباء الأبولا، وباء كل شوية أبا، وما كناش نسمع عنها أبدا أبدا أبدا. إن الله لا يريد الشر للإنسان ولا الكوارث ولا يتسبب فيها، بل الإنسان هو السبب، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لكن يا أخوتي نحن الآن أمام وباء كارثي متوحش عابر للقارات، مصطلح عسكري ده بقى، يعني شمل كل القارات الست، آسيا، أوروبا، وأفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، ما خدناش ولا حتة، ولا نعرف من أين يأتي. طب ما هو الحل؟ كل الحل حصره وعدم انتشاره. الحل هو التزام الناس في بيوتها لفترة معينة، عشان كده الدولة اتخذت إجراءات احتراضية للحد من انتشاره، انتشار هذا الوباء المتوحش من أجل سلامتك، وفي نفس الوقت نتيجة تداعيات هذا المرض أو هذا الوباء اتخذت الدولة حزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، كانت في طليعة الأمم التي فعلت ذلك. إن الذي يجبرك أن تمكث في البيت ليست الدولة، بل الوباء هو اللي أجبرك. وكل ما تصدره الدولة من قرارات من أجل سلامتك، ده يعني الرئيس عندنا بيرجوك، بيترجاك، بيترجى كل واحد اقعد في بيتك. هل الدولة يعني عاوزة تقول الناس تقعد في بيتها واحنا في يعني بدأنا التنمية الصح؟ كان زمان يقول دولة نامية، احنا تنمية وتنمية مستدامة، ونقول للناس اقعد في بيتها. يعني هل معقول نقفل المصانع علشان لا، لكن ايه الاهم؟ سلامتك ايها الانسان، سلامه كل مصري في مصر. الرئيس يهتم بيه، يهتم بالانسان الاول قبل المشروعات اللي عملها. وهذا ما حدث ايضا في مشروع 100,000 صحه. ده انتوا لو عرفتوا المصايب اللي كانت بتحدث بهذا الفيروس اللي قضى عليه الرئيس ويقضي، مش ممكن، مش ممكن. كان معظم الشعب المصري في فيروس، هل يعقد انتاج وعمل وناس مرضى؟ مش ممكن. فكان الاهم 100 صحه او مليون صحه او 100 مليون صحه. والرئيس برضه دلوقتي بيقول لك ارجوك اقعد في البيت. بعض الناس اللي ليس لديهم وعي احتجوا على قداسة البابا لما قال اقفلوا الكنائس في الفترة دي. عاوز اقول له ان الذي قال بيتي بيت الصلاة يدعى، يعني الكنيسة هي بيت الصلاة، قال ادخل الى مخدعك، اقعد في البيت، stay home. تتصور كلمة ادخل الى مخدعك واقعد في البيت وصلي؟ قالها في بداية كرازته في العزة على الجبل. العبارة الثانية بيتي بيت الصلاة يدعى قالها يمكن يوم حد زعل، يعني كان فاضل 5-6 ايام على صلبه وقيامته. وارجو مرة اخرى لا تسمعوا كلام ولا تشوفوا القنوات الرخيصة. تتصوروا بيدوا نصايح، لكن اقول لك نصيحتهم زي ايه؟ زي نصيحة الحية لحواء مع الفارق. وشوف انت اللي بيحصل ايه. لكن في حاجة تانية، رب ضارة نافعة. يعني فترة اللي قاعد فيها في البيت استغلها. اذا كان لديك اولاد في مرحلة التعليم ساعدهم في نظام التعليم الالكتروني، او نظم لهم مذاكرتهم. وفرصة تانية انك تقعد في البيت مع اولادك. الكثير من السيدات تشكو، يا ابونا ما بيقعدش معاهم ولا يقول للاولاد، ولا والاولاد تعبانين وابوهم يجي. ده في احد الناس بيجي الساعة 11 وينام من شغله ويقعد للساعة 10 ويرمشي. في ناس تانية زي السادة موظف الدولة يطلع الساعة 2 يجي البيت يتغدى يأكل ينام ويطلع القهوة يقعد للساعة 11 وواحدة واثنين. فرصة تقعد مع أولادك، هم في حاجة إليك. وفرصة أعظم إنك أنت تقرأ الكتاب المقدس. فرصة أعظم. أتقول قرأته من أول الآخر. طب أقول لك على حاجة، أحد قرأت عن أحد الناس بيقول قرأت الكتاب المقدس 100 مرة، 100 مرة، وفي المرة 101 كأني بقرأه لأول مرة. لأول مرة. لأن كل ما تقرأ بتلقى حاجة جديدة، عمق جديد. عشان كده تعال معي نقرأ الكتاب المقدس في هذه الفترة، بس نقرأه بعمق، ادخل إلى العمق. فعندما تقرأ الكتاب المقدس وتقلب في صفحاته، اجعل قلبك يعني ذهنك وعقلك يستخلص المعنى، اكشف عن المعنى الروحي للنص. وكلما تتعمق في الكتاب المقدس وفي معناه تتعمق أكثر وأكثر، من إيمان لإيمان، من عمق إلى عمق. ورغم ذلك لا يستطيع أحد حتى الآن وإلى منتهى الدهر، مهما كان، أن يصل إلى أعماق الكتاب، ولا يستطيع أن يصبر أغواره. وأحد القديسين قال إيه؟ إنجيلك يا رب حلو وأشهى من أطايب العالم كله، أختنيك أعظم قنية واحفظه في قلبي كأعظم هدية. كتاب المقدس يا أخوتي كتاب يعز الروح، يروي النفس، يشبع العقل، صادق في القول، ملائم لكل العصور ولكل الأقطار ولكل الطبقات، يفهمه الحكماء والفلاسفة والإنسان البسيط، لأنه نبع الحياة ومصدر البركات. الكتاب المقدس كتاب كتبه أناس مسوقين من الروح القدس، هو كتاب إرشاد للإنسان، أحاطه الله بعناية وحفظه من كل تغيير أو تبديل. الكتاب المقدس صار نورا ساطعا يبدد ظلام الضالين. الكتاب المقدس هو كلمة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله. وفي الرسالة القديس بطرس بيقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوخين من الروح القدس. الكتاب المقدس كتب لأجلنا، لأن كل ما سبق كتب فكتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعدية بما في الكتب يكون لنا رجاء. الكتاب المقدس له فوائد عظيمة. القديس بولس الرسول يقول لتلميذه: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. ايه قصدك يا رب من الكتاب ده؟ بيقول لكي يكون انسان الله كاملا، بيقول كونوا كاملين لان انا كامل، متأهبا لكل عمل صالح. الكتاب المقدس هو المصباح الذي ينير لنا الطريق في دنيا الظلام وفي دنيا الشر. والمرنم بيقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الكتاب المقدس كلمة باقية لا تزول، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وفي سفر أشعياء يقول: أما كلمة الله فتثبت إلى الأبد. الله بكلمته خلق السماوات، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. وفي نفس العدد برضه بيقول: لأنه قال فكان، هو أمر فصار. والرب يسوع المسيح هو كلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. عشان كده يقول: الذين في المسيح هم خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الإنسان اللي في المسيح بيقول كان أحد في المسيح خليقة جديدة، وبيقول خليقة جديدة بكلمة الله. مولدين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الأبد. والقديس بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أفس: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة. وربنا يا أخوتي بيوصينا أن تسكن كلمة الله فينا، إذ يقول معلمنا برسول: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. تسكن فينا وتعمل فينا. من أجل ذلك نحن نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله، قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة، ككلمة الله التي تعمل فيكم أنتم المؤمنين. والرب يسوع المسيح يقول عن كلمته: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أنقياء أي كلمة الله تطهر الإنسان وتنقيه وتصفيه. قائد المئة الذي جاء يطلب من السيد المسيح أن يشفي غلامه، فأجاب قائد المئة وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة فيبرأ غلامي. كلمة، شوف كلمة الله، كلمة الله يعني لها قوة عظيمة تحفظنا من الخطية. والمرنم بيقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ. المطلوب منا لا نسمع فقط كلمة الله، بل عاملين بكلمة الله، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. والسيد المسيح يقول لنا: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وبطرس الرسول بيقول: إلى أين نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ وإرميا اللي ذاق الحلاوة واختبر كلمة الله بيقول: وجد كلامك فأكلته، صيغة بلاغة هنا، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. وداود المرنم بيقول: أحلى من العسل وقطر الشهاد. أخي الحبيب، الكتاب المقدس هو كلمة الله، هو رسالة حب وسط عالم أناني، هو رسالة تعدية وسط الضيقات والشدة، هو سند لنا في الضيقات ومرشد لكل إنسان في حيرة، بل هو عشرة من المسيح. اقرأ بتعمق كلمة الله لكي تحيا. نصلي يا إخوتي. لاحظ إن الصلاة في الضيقة في الشدة حر، صلاة حارة جدا جدا، لأنها خارجة من عمق القلب، خارجة من النفس المتألمة، خارجة من الأعماق. نصلي أخوتي. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. يا رب، يا رب، رحمتك تدركنا بحقك يا رب، تخرجنا من هذه الشدة ومن هذا الوباء. نحن يا رب رعيتك وغنم رعيتك، لا تتركنا ولا تتخلى عنا. قم أيها الرب، لأننا في سفينة تتلاطمها الأمواج العاتية والعواصف الشديدة. احنا يا رب على وشك نغرق، كل البحر اسكت، كل الوباء الذي يحاصرنا ينتهي. نحن يا رب خطاة، وكم من خطايا نرتكبها، لكن عندما تكسر الخطية تكسر نعمتك، تكسر رحمتك. لا تخزننا يا الله مخلصنا، ولا تسلمنا إلى هذا الداء الموحش. أنت يا رب اطلب تجد، أدعوني أنا قريب. ندعوك يا رب أن تخرجنا من هذه الشدة. احفظ يا رب مصر وكل العالم. يا رب أنا عارف أن مصر غالي عليك. أنبياءك قديما كانوا في مصر والتجوا إلى مصر، وأنت قلت مبارك شعب مصر، ومصر يعني تباركت أكثر أكثر بمجيئك إليها. العائلة المقدسة لما جاءت مصر كانت بركة لمصر. أنا عارف يا مصر يا ربي أن مصر غالي عليك. نحن نصرخ إليك أن تحفظنا، نصرخ إليك كما صرخ الأعمى واستجبت له، نصرخ إليك كما صرخت المرأة الفينيقية عشان تشفي بنتها، لأنك أنت يا رب ملجأنا وعوننا في الشدة وفي الضيقة. استجب لنا يا رب سريعا، التفت إلى معونتنا احنا في شدة كادت تقضي علينا. أنت يا رب عوننا في الضيق، استجب لنا يا رب. من الأعماق نصرخ إليك يا رب، نصرخ إليك صرخة غريق في لجة البحر. أنت يا رب قلت من أجل شقاء البائسين ومن أجل صراخهم أقوم أصنع الخلاص. خلصنا يا رب من هذا الوباء، خلصنا من تلك الشدة والضيقة التي تحاصرنا. وداود النبي يصرخ ويقول بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي، في ضيقتي ودعوت الرب فاستجاب لي. نحن يا رب من الأعماق نصرخ إليك، انقذنا من هذه الضيقة، من هذه الشدة المريرة التي نحن فيها الآن. نطلب معونتك ورحمتك لأنك رحوم ورؤوف. لك الحمد والشكر والمجد إلى الأبد، آمين.